بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بقى عندنا تطبيق من يوم أمس. هذا التطبيق هو عبارة عن النتيجة التي نريد أن نصل إليها. كنا نريد أن نرى أن الصحيح هو أن الاستصحاب خاص بموارد الشك في الرافع، أو أنه عام مطلق يجري حتى في موارد الشك في المقتضي. من خلال المقدمات الثلاثة التي استعرضناها، سيتضح لنا أن الصحيح هو أن الاستصحاب مطلق عام يجري في موارد الشك في الرافع، ويجري أيضا في موارد الشك في المقتضي، ولا يختص بموارد الشك في الرافع. هذا ما يؤول إليه الحال بمقتضى المقدمات الثلاثة التي عرضناها. إذن طريقتنا لإثبات الإطلاق والعموم في الجريان، في جريان الاستصحاب، هي طريقة مختلفة عن الطريقة التي سلكها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وكان الأساس الذي اعتمده المصنف هو أن كلمة اليقين التي أسند إليها النقض المقصود منها نفس اليقين للمتيقن، وأن النقض في المقام عندما يسند إلى اليقين يراد منه حرمة ترك العمل بمقتضى اليقين، يعني أنك ملزم بأن تعمل بالآثار، ترتب الأحكام التي كنت ترتبها للمتيقن بسبب ذلك اليقين. هذه الطريقة أثبتها من خلال الأسلوب الكنائي، هذا أسلوب كنائي. وبالتالي النقض أسند حقيقة لفظا إلى اليقين، هم أسند لفظا إلى اليقين، وهم أسند لبا إلى اليقين، ولم يسند لا لفظا ولا لبا إلى المتيقن. وعليه النتيجة هي بما أن اليقين هو المنقوض، هو الذي يحرم نقضه، هذا اليقين أمر مبرم مستحكم يحرم نقضه، سواء كان متيقنه أمر له قابلية البقاء في ذاته أو لم يكن من هذا القبيل. التطبيق وصلنا لقوله النتيجة، قال أنه إذا تمت هذه المقدمات، إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة، المقدمة الأولى أثبتنا فيها أن المسند إليه النقض هو نفس اليقين وليس المتيقن. المقدمة الثانية أثبتنا فيها أن المقصود من النقض المنهي عنه، المقصود النهائي له، عليكم السلام، المقصود النهائي له هو آثار نقضه، آثار وأحكام المتيقن بنحو الأسلوب الكنائي. المقدمة الثالثة أثبتنا فيها أن النقض، عليكم السلام، أن النقض يمكن أن يقصد منه النقض الحقيقي، النقض الذي يستفاد من هذه الرواية، النقض الذي أسند لفظا إلى في هذه الرواية اليقين، المقصود منه النقض الحقيقي. هاي المقدمات الثلاثة إذا تمت فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين، إسناد النقض الحقيقي، لأننا أثبتنا في النقطة الثالثة معقولية إسناد النقض الحقيقي والنقض العملي. النقض الحقيقي إلى اليقين من جهتي، من أجل وثاقته، وثاقة اليقين، لأن اليقين فيه اطمئنان وفيه وثاقة، ولا يتزلزل بسبب، ولا ينهدم بسبب حالة الشك. الذي يهدمه هو اليقين الذي مثله المخالف له. صح إسناد النقد الحقيقي إلى اليقين، وإن كان النهي عنه عن النقد الحقيقي لليقين يراد به لازم معناه. لازم معناه يعني يراد من هذا النهي النهي عن ترك العمل بالمتيقن بمتعلق اليقين، يعني المتيقن هذا هو اللازم. النهي عن نقض اليقين عن النقض الحقيقي لليقين يراد به لازم معناه. لازم معنى أي شيء؟ لازم معنى هذا النهي، يراد منه لازم النهي عن ترك العمل بالمتيقن، يعني يراد منه لزوم العمل بالمتيقن وترتيب آثار المتيقن، يراد منه على سبيل الكناية. فإنا نقول إذن هذه المقدمات تؤدي إلى صحة إسناد النقد الحقيقي إلى اليقين، وإن كان النهي عن اليقيني عن النقد الحقيقي لليقين يراد به لازم هذا المعنى النهي عن ترك العمل بالمتيقن، فإنا نقول وعليه فإنا نقول إن اليقين من خلال ذلك راح نقول النتيجة اللي يريد ننتهي إليها أن الاستصحاب مطلق يجري في حالات الشك في المقتضي. فإنا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما، في نفسه هو مبرم في نفسه هو محكم بغض النظر عن متعلقه، فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه لكي يصح إسناد النقض إليه، فلا يحتاج إلى فرض أن يكون متعلقه متعلق اليقين مما له استعداد في ذاته للبقاء. النقض يعني إفساد ما أبرمت، واليقين أمر مبرم أيا كان متعلقه، حتى لو كان متعلقه ليس له استعداد البقاء في ذاته، ولذلك يصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين حتى لو كان متعلق اليقين ليس له استعداد البقاء في ذاته. وإنما يلزم ذلك يلزم فرض كون متعلق اليقين مما له استعداد البقاء في ذاته لو كان الإسناد اللفظي، يعني إسناد النقض لفظا، إسناد اللفظ النقض إلى لفظ المتيقن، إلى نفس المتيقن إما لفظا أو على نحو المجاز. وإنما يلزم ذلك يعني يلزم فرض كون المتيقن مما له استعداد البقاء في ذاته لو كان الإسناد اللفظي، إسناد النقض ولفظ النقض إلى نفس المتيقن، بحيث يكون نقض المتيقن هو المراد بالإرادة الاستعمالية للمتكلم. هذا له ثلاثة أربعة طرق. مرة يقول لا تنقض المتيقن ويصرح بكلمة المتيقن، أو يقول لا تنقض اليقين لكن بنحو المجاز أطلق كلمة اليقين على المتيقن، أو بنحو حذف المضاف لا تنقض اليقين قصد متعلق اليقين، صار هذا الإسناد إسناد للمتيقن في الحقيقة. أو النحو الرابع ولو على نحو المجاز، يعني المجاز في الإسناد، أو قل الإسناد المجازي في باب الإسناد المجازي، الإسناد الحقيقة الإسناد لمن؟ للمتيقن. لاحظ كيف؟ وإن كان في ظاهر العبارة أسند إلى اليقين لكن هذا إسناد مجازي، الإسناد الحقيقي لمن؟ لنفس المتيقن. لاحظ العبارة. وإنما يلزم ذلك يلزم فرض كون المتعلق مما له استعداد البقاء لو كان الإسناد، يعني إسناد النقض اللفظي إلى نفس المتيقن بالطرق الأربعة التي ذكرتها لكم. أكو ثلاث طرق إسناد لفظي إلى نفس المتيقن، أن يصرح بالمتيقن أو على نحو المجاز اللفظي أو على نحو حذف المضاف. ولو على نحو المجاز قصد به الإسناد المجازي أو المجاز في الإسناد، يكون هناك إسناد لفظي لكن على نحو المجاز بأن أسنده إلى اليقين مجازا، ومقصوده المتيقن، الإسناد الحقيقي للمتيقن. وأما كونه أن، لكن إحنا لما قلنا أن المقصود هو الاستعمال الكنائي، بعد إذن إسنادنا الحقيقي للمتيقن هم لفظا الإسناد لليقين، عفوا قلت متيقن، هذا اشتباه سبق لسان، إسنادنا اللفظي لليقين وإسنادنا اللبي أيضا لليقين، حتى اللبا ماكو إسناد للمتيقن كان سوف يصرح. لاحظ أخي، وأما كونه أن المراد الجدي هو النهي عن، لاحظ في الاستعمال الكنائي هذا المعنى هو الصحيح، أن المراد هذا هو المعنى المقصود، المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين. النهي عن ترك مقتضى اليقين، هذا النهي وصفه ما هو؟ الذي هو عبارة، هذا النهي اللي هو المراد الجدي ما هو؟ عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. لاحظ الذي هو، هذا وصف لقوله النهي، والنهي هذا هو المراد الجدي. إذن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين، يعني هو لزوم العمل بالمتيقن. يقول هذا مراد لبي مقصود في قلب المتكلم في نفسه، وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ. لفظا خو ماكو إسناد للمتيقن، بل الكناية ما بها إسناد لفظي، حتى يكون ذلك إسناد لفظ النقض إلى لفظ المتيقن قرينة لفظية على المراد من المتيقن. شنو قصد المراد؟ أن المراد هو خصوص المتيقن الذي له في ذاته استعداد البقاء. لو كان الإمام جايب كلمة متيقن ولو على نحو المجاز الإسنادي، إذن هذا قرينة على أن المقصود بالمتيقن، ما دام أسند النقض إلى المتيقن، هذا قرينة على أن المقصود بالمتيقن هو الذي له استعداد البقاء في ذاته. والسر في ذلك أمران، والسر في ذلك، السر أنه لم يسند لفظ النقض إلى المتيقن أصلا. ليش ماكو إسناد في مقام اللفظ؟ أمران، أولا أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، هذا واحد. في باب الكناية ماكو تقدير للمكنى عنه، يعني كلمة المراد الجدي ما هو المكنى عنه؟ الكرم. أنت عندما جئت بعبارة كثير الرماد لم تقدر أصلا وجود كلمة الكرم. هنا في مقامنا أيضا لو كان المكنى عنه وجوب ترتيب آثار المتيقن، أصلا كلمة المتيقن اللي هي المكنى عنه، لو فرضنا أنها هي المكنى عنه أصلا غير مقدرة، ما إلها وجود في مقام اللفظ والإسناد، ما إلها وجود حتى في قلب المتكلم، ما إلها وجود عندما أسند لا وجود لها. أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه، هذا واحد. ثانية، على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن أبدا، حتى لو قلنا أن الكناية يقدر فيها لفظ المكنى عنه، فشيء أرقى بعد نقوله المكنى عنه ليس حرمة نقض المتيقن، لا، بل كما تقدم المكنى عنه يعني اللازم الذي هو المراد الجدي هو حرمة ترك مقتضى اليقين، كما ذكرنا في تفسير التوجيه الرابع لاستعمال الكنائي، حرمة ترك مقتضى اليقين. هذه الحرمة معناها الذي هو عبارة عن هذا هو المكنى عنه الذي هو عبارة عن نزوم العمل بالمتيقن، هذا معناه نزوم العمل بالمتيقن. فإذن فلا نقض مسند إلى المتيقن، لا تنقض اليقين، لم يسند النقض إلى المتيقن أبدا، لا لفظا، يعني الإسناد اللفظي يحتاج إلى طرق الثلاثة الأولى، إما أن يصرح بالمتيقن أو مجاز في الكلمة أو حذف في المضاف، فيكون إسناد إلى المتيقن لفظا. ولا لبا هذا في عندما يكون الإسناد، عندما يكون إسناد النقد إلى اليقين مجازا، والإسناد الحقيقي الموجود في قلب المتكلم هو إلى المتيقن، هذا يصير إسناد لبي. في مقامنا لما جبنا الكناية حتى إسناد لبي ما يوجد، فلا نقض مسند إلى المتيقن، فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا، حتى يكون ذلك هذا الإسناد قرينة على أن المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء، لأجل أن يكون لكي يكون هذا المسند إليه مبرما، لكي يكون المسند إليه النقض المتيقن يعني مبرما، لأنه لو كان له استعداد في ذاته للبقاء هذا المتيقن الذي أسند إليه النقض لكان مبرما، فيصح إسناد النقض لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه. هذه النتيجة التي نتوخاها. الخلاصة راح نرجع ونتحدث مرة ثانية ونجيب مرة ثانية ما ذكرناه في النتيجة، وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين. واضح خبر؟ النقض المن مسند؟ نفس اليقين. الإمام عليه السلام في هذه الرواية بشكل واضح صريح أسند النقض إلى كلمة يقين، والإسناد حقيقة هو إلى اليقين. كلمة متيقن لا موجودة في نص الرواية ولا موجودة في تفسير الرواية. كيف؟ لاحظ، النقض مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد ولا على حلف المضاف أبدا، بلا مجاز في الكلمة على أنه أطلق كلمة اليقين على المتيقن، لا أبدا، ماكو مجاز في الكلمة، هاي كلمة اليقين حقيقة في معناها. مجاز حذف المضاف واضح، يعني صحيح جاب اليقين بما هو معناها لكن قدر كلمة متعلق، لا أبدا، هذا خلاف الظاهر، عدم وجود القرينة دليل عليه على عدم صحته. ولا في الإسناد، ماكو مجاز في الإسناد، لا مجاز في الإسناد، لأن احنا رفضنا التوجيه الثالث أن يكون هناك إسناد مجازي. فإذا النقض مسند إلى نفس اليقين، ولكن النهي عنه عن نقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية، عنوانا عن لازم معنى، جعل النهي عن نقض اليقين هذا عنوان عن لازم معناه. ما هو لازم معنى النهي عن نقض اليقين؟ هذا وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في حالة الشك. ثاني الحال يعني حالة الشك، لأن الحال الأول هو اليقين، ثاني الحال الثاني هو الشك. فإذن الملزوم هو النهي عن نقض اليقين، لازمه هو وجوب الأخذ بالمتيقن في حال الشك. كيف؟ بترتيب آثاره، آثار المتيقن الشرعية عليه، أي عليه أصلا ما نحتاجها أصلا عليه، بترتيب آثار المتيقن الشرعية على هذا الموضوع الخارجي، وهذا المكنى عنه يعني هذا اللازم عبارة أخرى. اللازم من هو اللازم؟ وجوب الأخذ بالمتيقن بترتيب آثار المتيقن الشرعية عليه على هذا المشكوك، وهذا المكنى عنه هذا اللازم هو عبارة عن أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. هذا معنى. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه متعلق اليقين، لا يستدعي ذلك إذا كان نهانا عن نقض اليقين لكن بنحو الاستعمال الكنائي، هذا لا يستدعي، هذا لا يستوجب، لا يستلزم أن نفرض في متعلق اليقين استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض. أن نفرض في المتيقن استعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأنه لأن معنى النقض متحقق بدون ذلك، بدون فرض كون متيقن له استعداد البقاء في ذاته. وعليه فمقتضى الأخبار نتيجة نهائية فتوانا حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والشك في الرافع معه. ونحن إذا توصلنا إلى هنا، إذا وصلنا إلى هاي النتيجة وهي الحجية المطلقة مقتضي أو مانع، ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية، شنو هنا شنو المقصود بهنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات. أهم تفصيل هو هذا، بحثناه جيدا، لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب، فإن فيما ذكره رحمه الله الغنى وكفاية. التنبيهات، طبعا أنت بس شوف يعني أنت بس كون تشوف اللب المطلب مالته وتتبعه، هواي المصنف عبر تعبيرات، هواي عنده تركيزات وتذكيرات وتكرارات، لكن المطلب لبه كلش واضح. أنت بس تخلي إيدك على اللب وتعرف وين دا يروح، تعرف الغرض النهائي مالته. إذا لزمت بإيدك طريقة استدلاله، طريقة المشي مالته، خلاص تعرف هدفه وين دا يروح. إذا عرفت الهدف، المهم أن تفهم طريقة المصنف رحمه الله، طريقته هذه اللي بينها رضوان الله عليه، المقدمات الثلاثة والنتيجة اللي استلها من هذه المقدمات الثلاثة، مو بالشرط هم تؤمن بها أبدا. إحنا الآن دورنا أن نفهم كلماتهم، أما ما سوف نختاره هذا أمر لاحق يأتي في وقته ومحله. التنبيهات، تنبيهات الاستصحاب بعد الفراغ، بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها، شرع رحمة الله عليه في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب بلغت 12 أمرا، واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين، بل تنبيهات الاستصحاب كلش مهم، وصارت موضع عنايتهم. لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه، ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية. ليش مهمة؟ أولا موارد استخدامها في الفقه كثيرة، ثانيا هي دقيقة هاي المباحث. هذا الشيخ الأنصاري رحمه الله 12 تنبيه عنده، وزاد فيها شيخ أساتذتنا الأخند في الكفاية تنبيهين، فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها، متوخين الاختصار. هدفنا هو الاختصار، غرضنا ومقصدنا الاختصار حد الإمكان، والاقتصار على ما ينفع، الاختصار والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. المصنف رحمه الله لم يورث منه من الموجود إلا تنبيهين. التنبيه الأول استصحاب الكل. أولا يا إخوان، طبعا من التنبيهات الدقيقة ذكره صاحب الرسائل كتنبيه أول، ذكره صاحب الكفاية التنبيه الثالث، السيد الشهيد رحمه الله جعله التنبيه، تسمى التنبيهات بالتطبيقات، جعله التطبيق الثالث أيضا في الحلقة، في الحلقة الثانية والثالثة. استصحاب الكل، تارة طبعا واحدة من شرائط الاستصحاب ومقوماته لا بد من وجود الأثر العملي. إذا أنت تريد تستصحب وما كان أكو أثر عملي للمستصحب، ماكو أثر عملي للمستصحب، لا يجب الاستصحاب، لا معنى للتعبد ببقاء اليقين السابق. إذن لا بد من الأثر. حينئذ تارة الأثر يوجد في فرد، هذا الفرد توفرت فيه أركان الاستصحاب وفيه أثر، إذا استصحبت فيه أثر، خب استصحب البقاء، بقاء الفرد. وتارة يكون الأثر أثر للكل مو للفرد بخصوصه، حينئذ تستصحب أنت الكل. إذا كان الأثر ثابت لهما معا هذا أو ذا، استصحب أي واحد إن شئت، لاحظ كيف. أما إذا كان استصحاب أحدهما غير متوفر على الأثر لا يجري استصحاب، إذن لابد من الأثر. حينئذ إذا كان الأثر موجودا في الكلي، هل يجوز لنا أن نستصحب ذلك الكلي أو لا؟ الجواب لابد من توفر أركان الاستصحاب ذاك، استصحاب الكلي، يعني عندي يقين بأصل حدوثه وعندي شك في بقائه فأستصحب بقاءه. هذا يسمى باستصحاب الكلي. هذا استصحاب الكلي قسم إلى ثلاثة أقسام، ومنشأ هذا التقسيم هو سبب الشك في بقاء هذا الكلي. ترى الشك في بقاء الكلي القسم الأول، عرفت هذه الأقسام الثلاثة بهذه التسمية، هذا استصحاب للكل من القسم الأول، استصحاب للكل من القسم الثاني، استصحاب للكل من القسم الثالث، هكذا يعبرون حتى في الفقه، يعني هذا استصحاب للكل من القسم الثاني أو من القسم الثالث، هكذا يعبرون لأنها اشتهرت بهذه التسمية. القسم الأول ما لو كان الشك في بقاء الكل منشأه الشك في بقاء الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه. لاحظ مثال، دخل زيد إلى المسجد وأنا عندي أمر من مولاي قال لي سبح ما دام هناك إنسان في المسجد. لاحظ الأثر العملي هنا وجوب التسبيح مترتب على الفرد لو على الكلي، على الكلي الفرد هو زيد، المولى ما قال سبح ما دام زيد في المسجد، سبح ما دام أكو إنسان في المسجد، فالأثر مات الكلي هنا. لو كان هناك أثر للفرد أيضا حينئذ أنا صار عندي الآن يقين بحدوث الفرد وهو زيد، ثم شككت في بقائه لأن أحتمل الآن في هاي اللحظة هو ما موجود طلع من المسجد. لو كان أكو أثر في استصحابي الفرد، يعني في أصلي بقاء زيد نفسه في المسجد، أقدر أستصحب وجوده، أستصحب بقائه، كان على يقين، كنت على يقين من وجوده، الآن أنا أشك في بقائه أستصحبه وأطبق الأثر، لكن الأثر هنا هو للكل. حينئذ عندما وجد زيد في المسجد وجد الإنسان في المسجد، الآن بهاي اللحظة اللي إجاني أمر المولى بالتسبيح أشك في بقاء زيد لأن أحتمل طلع، وحينئذ أشك في بقاء الكلي، كلي الإنسان في المسجد، أقدر أستصحب أو لا؟ نعم، أركان الاستصحاب موجودة في الفرد وفي الكلي، وين ما أكو أثر عملي تطبق الاستصحاب. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكل سببه التردد في الفرد الذي حقق الكل أو تحقق فيه الكل أو وجد فيه الكل، إذ إن هذا الفرد مردد بين فرد عمره قصير وفرد عمره طويل. قطعا أكو إنسان دخل للمسجد، إذا زيد هو الذي دخل المسجد، إذن زيد الآن قد خرج، لأني أنا شفت بأم عيني خارج المسجد. وإذا بكر هو الذي دخل المسجد، فإن بكر قطعا لو هو الذي دخل المسجد أقطع ببقائه إلى هذه اللحظة في المسجد. إذن أنا الشاك الآن في بقاء الكل، قاطع بحدوثي، يعني أقطعك وإنسان دخل المسجد، أنا شفت فد واحد بس معالمة واضحة عندي. إذا زيد داخل للمسجد الآن شفته برا، فالكل ما موجود. إذا بكر هو الذي دخل المسجد، فإذا بكر بعد ما زال داخل. هنا شو؟ هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري أو لا يجري؟ أما بالنسبة للفرد قطعا ما يجري الاستصحاب، أركانه ما متوفرة. يا هو استصحب بهم، زيد أشك فيه، زيد أقطع بارتفاعه لو كان هو الداخل، هم أشك في أصل دخوله هم أقطع بارتفاعه، باكر أقطع ببقائه لو كان هو الداخل لكن أشك في أصل حدوثه. إذن الفرد لا يمكن استصحابه، الكلي أقدر أستصحبه أو لا؟ أكو خلاف، والمصنف يعتقد نعم نقدر نستصحبه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون سبب الشك في بقاء الكلي هو في وجود فرد آخر بعد الفرد الأول الذي نقطع ارتفاعه. كيف؟ قطعا زيد دخل المسجد، وقطعا زيد خرج من المسجد، لكن أشك أن زيد قبل أن يخرج من المسجد أو حال خروجه من المسجد دخل بكر إلى المسجد، فإذا الآن أشك في بقاء الكل في المسجد، وجود إنسان في المسجد، الفرد زيد ما أقدر أستصحب بقائه لأن أقطع بخروجه. باكر ما عندي يقين بأصل دخوله في المسجد، أحتمل دخوله في المسجد وإن كنت أقطع ببقاء لكن أحتمل دخوله في المسجد. وأما الكلي هل يمكن أن نستصحبه أو لا يمكن أن نستصحبه؟ أنا عندي علم بأصل وجود إنسان في المسجد، بحدوث إنسان في المسجد، أصل وجوده معلوم، أما بقاء الآن مشكوك لأنني أحتمل أنه حال خروج زيد أو قبل خروجه، لأن هذا قسما راح يجينا إن شاء الله. بلي قطعا آخر، لكن أحتمل أنه دخل في قبل خروجه أو عند خروجه دخل بكر إلى المسجد، فهل يجب علي أن أسبح أو لا يجب؟ هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث له أنحاء ثلاثة إن شاء الله يتعرض لها المصنف تفصيلا، خلي أطبق هذا المقدار. قال التنبيه الأول استصحاب الكلي. الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن المكلف الفقيه بوجوده في ضمن فرد من أفراده، تيقن المكلف بوجود ذلك الكلي في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي. سبب الشك بثلاث أقسام، وهذا الشك في بقاء الكل في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام استصحاب الكل. بعد إحنا كن نحفظهن هاي الأقسام، نحفظهن
حتى من يقولون من القسم الأول من القسم الثاني من القسم الثالث كلها واضحة عندنا. أولا أن يكون الشك في بقاء الكل. ليش أنا أشك في بقاء إنسان في المسجد من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد اللي هو زيد الذي تيقن بوجوده؟ قطعا هو دخل خرج أو لا أنا ما أدري. فسبب الشك في بقاء الإنسان هو الشك في خروج أو قل في بقاء الفرد نفسه. هذا واحد. اثنين أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا، يعني الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، بأن يتردد الفرد، ريدي يوضح كيف يحصل شك في تعيين الفرد المتيقن، بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما. باق هذا الفرد الطويل، مرتفع والفرد القصير، أي إنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي. قطعا أكو واحد داخل المسجد شفت فد واحد لكن ما عرفت منه، فيتيقن بوجود الكلي في ضمنه، في ضمن هذا الفرد. إذن أكو إنسان في المسجد، ولكن هذا الفرد ولكن هذا الفرد الواقعية مردد عنده عندي أنا المتيقن، بين أن يكون له عمر طويل من حيث البقاء في المسجد ها، فهو باق جزما في الزمان الثاني، هذا إذا كان بكر هو الذي دخل، وبين أن يكون له عمر قصير. طبعا لاحظ المصنف شي يقول فهو باق جزما في الزمن الثاني، يلحظ البقاء الجزمي في الزمن الثاني، إن شاء الله إذا صار أنبه إلى هذا المطلب في الدرس القادم. وبين أن يكون له عمر قصير اللي هو الزيد فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني، ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكل. مثاله راح يجيب مثال شرعي واقعي. ما إذا علم أو علم على الإجمال، علم المكلف إجمالا بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا، خب إذن هو يعلم بأي شيء بالحدث، بل هذا الحدث إما حدث صغير حدث قصير يرتفع بالوضوء إذا كان هو بول، وإما هو حدث كبير يرتفع لا يرتفع إلا بالغسل إذا كان هو المني، ثم توضأ هذا المكلف، فإنه في هذه الحال في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي، كلي الحدث، بحصول الحدث الكلي
خروج الرطوبة سيدنا،
لا أصل كونه محدث، أصل كونه محدث بغض النظر عن الرطوبة الخارجية من هي ما أدري، هذه الرطوبة أدت إلى حدث، هذا الحدث له هو صغير له هو كبير، قصد بالحدث الحالة المعنوية الناتجة من خروج هذه الرطوبة. فإن كان البلل بولا في ضمن هذا الفرد المردد، هذا الفرد المردد الرطوبة، فإن كان البلل بولا فحدثه حدث أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منيا هذا الحد البلل فحدثه حدث أكبر لم يرتفع بالوضوء جزما. لاحظنا شلون؟ إذن الحدث أمر متيقن، الحدث أمر متيقن بسبب توضئه، الآن يشك في بقائه وارتفاعه لأجل الدوران بين الفرد القصير والطويل. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي في هذا القسم الثاني يستصحب هنا كلي الحدث. يقول أنا كنت على يقين من حدثي الآن بهذا الوضوء أشك في بقاء الحدث، أستصحب ذاك الحدث، أستصحب كلي الحدث. لاحظ فتترتب عليه آثار كلي الحدث الآثار اللي تثبت لكلي الحدث، مثل مثل حرمة مس المصحف الكريم اللي هو أثر ثابت للحدث الأصغر والأكبر معا لكلي الحدث. أما آثار طب مثل الدخول في الصلاة أيضا هم منها، أما آثار خصوص الحدث الأكبر مثل دخول المسجد أو قراءة العزائم أو الأصغر، إذا أكو أثر بس للحدث الأصغر فلا تترتب، مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم، يقدر يطلب للمسجد، يقدر يدخل للمسجد الذي يستصحب هو كلي الحدث، أما الحدث الأصغر فلا يستصحب. الحدث الأصغر لا يستصحب لأنه لو كان فقد ارتفع جزما، الحدث الأكبر أصلا ما عندي علم بحدوثه فكيف أقول له استصحبه؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الشك، أكو مثال إن شاء الله أذكره، فالمثال يذكرونه، فالمثال ظريف يخلي هذا القسم الثاني في البال، مثال تردد الحيوان بين كونه قصير أو طويل، إن شاء الله أذكره المرة الجاية درس القادم إن شاء الله. ثلاثة، القسم الثالث أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، فرد آخر جديد صحيح طلع زيد، لكن أنا أحتمل أنه بدل زيد إجا خالد إجا باكر، أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثاني مثالنا باكر غير الفرد المعلوم حدوثه ومعلوم ارتفاعه وهو زيد، لأنه زين هذا ليش هذا الاحتمال أدى إلى الشك في بقاء الكلي؟ لأنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكلية باق بوجوده، وإن لم يكن الفرد الثاني وهو باكر قد وجد واقعا لم يدخل المسجد فقد انقطع يا هو وجود الكلي بارتفاع الفرد الأول. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث بيت أنحاء ثلاثة. أما القسم الأول فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي فيترتب عليه أثره الشرعي كما لا كلام. إذن القسم الأول نحن نعتقد بجريان استصحاب الكلي وجريان استصحاب نفس الفرد، لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد فيترتب عليه أثره الشرعي بما له من الخصوصية الفردية، بما للفرد من خصوصية فردية، هذا الاستصحاب للفرد مو للكلي، وهذا لا خلاف فيه. اثنيناتنا تقدر تستصحب كلي والفرد. أما القسم الثاني فالحق فيه رأي أنا المصنف أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة للكلي إلى الكلي، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا، الاستصحاب لا يجري، بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد. ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء، استصحاب الكلي يجري فلا يجوز له مس المصحف، أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها، لأن أنا أقطع عندي أصل عدمي، عندي عدم أزلي أن هذه الخصوصية لم تكن في يوم الأيام موجودة، الآن أشك في وجودها، في وقت من الأوقات لم يكن هناك إنسان في المسجد وبالتالي زيد في قطعا في وقت من الأوقات ما كان موجود فأستصحب، الآن أشك في وجود أستصحب عدمه، بكر هم كذلك. أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد كلامنا في بكر طبعا مو في زين، زيد نقطع بخروجه، كلامنا في بكر خصوصية بكر فالأصل عدمها، يعني أستصحب عدم وجود باكر في المسجد. فما هو آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنوب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم، لكن ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركانه لا بد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريانه والجواب عنه إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.